الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الحسن بن هارون قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: يسأل السمع عما سمع، والبصر عما نظر إليه، والفؤاد عما عقد عليه. كان البحث فيما سبق في مسألة ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، فما هو الظاهر؟ وقلنا قبل الظهر، وقلنا أنه يوجد هناك تعارض بين إطلاق مفهوم كل من القضيتين ومنطوق الأخرى، فما هو الظاهر على مستوى الجمع العرفي؟ وذكرنا وجوها أربعة في البحث السابق، وذكرنا أن الآخوند أفاد بأن الظاهر بحسب النظر العرفي هو الوجه الثاني من الوجوه الأربعة، أعني عدم استفادة المفهوم في كل من القضيتين في البيان المتقدم. وأما إذا جئنا إلى النظر العقلي، فإن العقل يعين الوجه الرابع، أعني أن الشرط هو الجامع المشترك بين الشرطين، بأن يكون تعدد الشرط قرين على أن الشرط في كل منهما ليس هو بعنوانه الخاص كما ذكرنا بالأمس. وتقريب أن العقل يقرر ذلك هو أن يقال أن المفروض أن هنا شرطان وسببان وعلتان للجزاء، والمفروض أن الجزاء واحد وهو وجوب القصر في المثال السابق. والعقل يقول بأن الأمور المتعددة كخفاء الأذان وتوار الجدران بما هي متعددة بما هي كثيرة لا يمكن أن تؤثر كل منهما بعنوانه الخاص في هذا الواحد في الجزاء الواحد وهو وجوب القصر، فإن الكثير بما هو كثير مع انحفاظ الكثرة والتعدد لا يؤثر في ذلك الواحد، أعني الحكم الموجود في الجزاء وهو وجوب التقصير، وذلك لأن هناك ربط وسنخية بين الأثر والمؤثر، بين العلة والمعلول، ومقتضى هذه السنخية أنه المعلول الواحد لا يحصل من الكثير بما هو كثير، ولو من باب استحالة صدور ولو من باب استحالة اجتماع علل مستقلة على معلول واحد، واضح؟ ولو من باب استحالة اجتماع علل متعددة وأسباب متعددة على معلول واحد. ولأجل هذه السنخية والربط الخاص بين العلة والمعلول، قالوا: كما أنه لا يصدر من الواحد إلا واحد، كذلك أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. قاعدتين عندهم، فعندنا قاعدتان: تارة نلحظ العلة فنقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فنلاحظ أن العلة الواحدة يترشح منها معلول واحد لمكان السنخية، والعكس أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من واحد. وفي مقامنا المعلول الواحد وهو الحكم في الجزاء لا يصدر، لا يتحقق إلا عن واحد، ويستحيل تأثير الكثير بما هو كثير في ذاك الواحد. ومقتضى هذه الاستحالة أن الشرط حينئذ والسبب والعلة هو الجامع المشترك بين الشرطين، واضح؟ بل المؤثر في ذاك الواحد واحد، والواحد هو جامع مشترك بين هذين الشرطين، فليس المؤثر في الحقيقة هذين بعنوانهما، إنما المؤثر في ذاك الواحد ذاك الواحد الجامع بين هذين الشرطين، فبه تحقق ذاك الأثر الواحد، فتكون النتيجة أن الشرط هو الجامع المشترك الوحداني، وبحيثية الجامعية هو الذي يؤثر في ذاك الواحد، فتنحفظ أن الواحد بل لا يتحقق إلا من قبل الواحد. وبناء على ما ذكرنا بل نقول بأنه لا ينعقد أصلا مفهوم في الجملة الشرطية بنحو نحافظ على المؤثرية الاستقلالية، بل أنه ببركة استحالة تعدد الشرط واستحالة تأثير العلل المتعددة في المعلول الواحد، لا بد أن نصير إلى أن ذاك المعلول الواحد أثر فيه الجامع المشترك. وبهذا يتبين بطلان سائر الوجوه عقلان، يعني فإن الوجه الأول كان مبني على أن الشرط وهو خفاء الجدران مؤثر في الجزاء في حد ذاته بما له من عنوانه الخاص، ولهذا اختار القول الأول أن المؤثر ما هو شيخنا؟ المؤثر هو الشرط بعنوانه، وقد عرفت أن الشرط بعنوانه لا يمكن أن يكون مؤثرا. ملتفتين؟ ذكرنا القول الأول أمس وقلنا أن مقتضى تخصيص مفهوم، وقلنا أن مقتضى تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر أنه الجمع الأوي أن كل منهما بعنوانه شنو؟ شرط. وكذا يتبين عقلا بطلان القول الثاني، لأنه وإن رفع يده على عن المفهوم إلا أنه حافظ على المنطوق. وذكرنا أن الجامع المشترك بين القول الأول والثاني أن كل منهما بعنوانه مؤثر في تحقق الجزاء. غاية الفرق بينهما هل يوجد دال على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين أو لا؟ ولكن يعترف بأنه للمحافظة على المنطوق، حافظ على المنطوق هو تصرف في المفهوم، بل مقتضى المحافظة على المنطوق أن كل منهما يكون مؤثر، وقد عرفت أنه لا يستحيل أن يكون كل منهما مؤثر. وكذا القول الثالث، فإنه القول الثالث كان مرجعه إلى المحافظة على منطوق كل منهما، غايته قيد إطلاق الشرط بوجود شرط آخر مع الحفاظ على أن كل منهما بعنوانه دخيل في تحقق الجزاء. فالصحيح عقلا القول بالوجه الرابع. الوجه الثالث لاحظوا ماذا يقول، تقييد الإطلاق. لا أقول تقييد الإطلاق، يعني أنه أصل المنطوق منحفظ، وهذا يقول أصل المنطوق لا يمكن أن ينحفظ، وهو أن الشرط بعنوانه سيكون مؤثرا، إنما قيد إطلاق الشرط.
قيدنا تقييد واوي صحيح؟
ملي صحيح.
وصار الشرط هو مجموعهما.
مجموعهما.
كل واحد منهما بحذاء.
نقول مو مجموعهما، نقول الجامع بينهما، مو المجموع.
هذا تحقيق الآخر.
ملي أقول.
لأنه يلزم صدور الكثير من واحد.
نعم.
أقول إذا قلنا بأنهما معا يحققان العلة، مجموع مو جامع.
لا من مو من هالجهة، من جهة لا أقول من جهة شنو؟ أنه الوجه الثالث غاية ما فعل تقييد إطلاق الشرط، فيكون الشرط هو خفاء الأذان بما له من خصوصية زائد خصوصية أخرى. هذا يقول بأنه مقتضى النكتة العقلية، وهو أنه استحالة صدور الكثير من الواحد، أنه هي أنصر مرتكب عرفي، يعني أن الخصوصية ليست منحفظة في التأثير، حتى تقول أن الخصوصية هذه زائد الخصوصية مجموع الخصوصية هي المؤثرة. نقول الجامع مو المجموع، واضح الفرق بين الجامع والمجموع صحيح؟
بس أريد أقول الآن الوجه الأول والثاني لازم منه المحافظة على مؤثرية كل شرط على حدة.
نعم.
فيلزم منه طبعا سلم جريان قاعد، يلزم منه تأثير متعدد في واحد.
نعم.
أما في الحالة الثالثة فنحن رفعنا يدنا عن استقلالية مؤثرية كل،
لا مو من جهة صحيح، مو من هالباب، ملتفت، مو من هالباب، من باب أنه حافظ على خصوصية كلا الشرطين ولو من باب جزء التأثير.
ماكو إشكال شيخنا،
مو من جهة هذه
شيخنا، لذلك في قاعدة الواحد يقول،
لا مو من جهة قاعدة الواحد،
لا
هو يقول هو في دعوة، يعني في مرحلتين، لو لاحظتوا شرحي في مرحلتين. مرحلة الأولى احنا نقحم فقط قاعدة الواحد، قاعدة الواحد غاية ما توجب أن يكون المؤثر في ذاك الواحد واحد، وهذا المقدار ينسجم مع كون المؤثر مجموعهما وأن المؤثر الجامع بينهما. التفكير هذا قلنا، لكنه الآن ما هو المعين لأحد الاحتمالين؟ ما هو النافي للاحتمال الثالث؟ هذا الفارق، هل الخصوصية وهو خفاء الأذان وخفاء الجدران لها مدخلية في التأثير، أم أن المؤثر هو الجامع المشترك المنحفظ فيهما؟ هي نحتاج إلى الآن بيان آخر حتى ننفي. فأقول بأنه المرتكز، هذا المرتكز العرفي، المرتكز العرفي يرى أنه إذا فرضنا أنه وجدت قضيتان، وكان الظاهر الأولي منهما أن الشيء بما له من خصوصية مؤثر، فمقتضى أن الواحد لا يصدر إلا من واحد يكون المؤثر حينئذ الجامع المنحفظ في كلا الشرطين، لا الشرطين بما لهما من خصوصية. إذا يعني يقول المرتكز العرفين في الخصوصية ويرى أن المؤثر هو الجامع المنحفظ في هذا الشرط والجامع المنحفظ في ذاك الشرط، لا من جهة وجود خصوصية كونه خفاء جدران أو خفاء أذان. ولهذا نحن نقول هكذا لكي يعني يكمل مطلب الشيخ الآخون، النكتة العقلية غاية ما تقتضي أن الواحد لا يؤثر إلا في الواحد، صحيح، وهذا غاية ما يقتضي أن يكون العلة لتحقق الجزاء أعني وجوب التقصير واحد. الآن هذا الواحد هل هو المجموع أو الجامع؟ فنقول أنه الأثر الواحد يكشف عن وجود جامع منحفظ في كليهما، يقتضي أن متى ما تحقق الأول وجد الجامع فتحقق الأثر، متى ما وجد الثاني تحقق الجامع فتحقق الأثر، وليس التأثير متوقف على المجموع. تفتيه مطلب فرق بين الدعويين.
الدليل عليها ما شرطية الجامع.
شنو الأثر أولا للفرق بينهما؟
الأثر هو وجوب التقصير.
وجوب التقصير هل هو مترتب على مجموعهما معا أو هو مترتب على الجامع بينهما؟ يقول لا وجه لتقييد إطلاق كل منهما بالآخر لأنه مثبتين. فإذا كان لا وجه لتقييد إطلاقهما ليس عندنا إلا القاعدة العقلية، وغاية ما يقتضيه القاعدة العقلية هكذا يقول، متى ما وجد الأول أثر تحقق الأثر، متى ما وجد الثاني تحقق الأثر. هذا ظاهر القضيتين، ظاهر القضيتين الشرطيتين أنه متى ما تحقق السبب الأول تحقق الأثر، متى ما تحقق السبب الثاني تحقق الأثر. هذا إنما ينسجم مع أن ينسجم مع فرض أن هناك جامع محفوظ في كليهما أثر في ذاك الأثر، كلما تحقق أحدهما تحقق الجامع. وإلا بناء على مسلككم، نعم، أولا أنا تممت، نعم، بلي أنا تممت المطلب بالنكتة الظاهرية، وإلا مقتضى النكتة العقلية عام صحيح، وهو لكنه تتميما إلى بلي إلى المطلب نقول ظاهر القضيتين الشرطيتين، بلي وإن شئت قلت بعبارة أخرى، وإن شئت قلت يوجد هناك ظهوران في الجملة الشرطية. الظهور الأول أنه متى ما تحقق الشرط حدث الجزاء، وهو الحدوث عند الحدوث، متى ما تحقق خفاء الأذان تحقق الجزاء، متى ما تحقق تواري الجدران تحقق الجزاء. هذا الظهور الأول. الظهور الثاني أن العلة المؤثرة والسبب المستقل لتحقيق المعلول هو الشرط من باب المفهوم والعلية الحصارية، فالعلة المنحصرة لتحقيق الجزاء هو خفاء الأذان، هو شنو؟ وأنه سبب مستقل، والسبب الآخر المستقل لوجوب التقصير هو تواري الجدران. فإذا عندنا كم ظهور شيخنا؟ ظهوران. الظهور الثاني وهي السببية المستقلة نرفع اليد عنها بالنكتة العقلية، ولا موجب لرفع اليد عن الظهور الأول، فإن في الوجه الثالث هناك مؤنة زائدة وهو رفع اليد عن الظهور الثاني، وهو تقييد إطلاق كل منهما بالآخر. فهذا قال لا موجب. إذن غاية ما يوجد في المقام نكتة عقلية، والنكتة العقلية لو خليت ونفسها فإنها توجب رفع اليد عن الأمر الثاني، ويبقى الأمر الأول على حاله وهو ظاهر الجملة الشرطية ومقتضى الجمع بين النكتة العقلية والحفاظ على هذا الظاهر أن المؤثر هو شنو؟ هو الجامع. واضح شيخنا؟ لو وإذا وجدت النكت وإذا وجد حكم العقل القطعي لا بد من رفع اليد عما يساعده العرف، لأن الوجوه الأخرى خصوصا الأول والثاني يعني الآن فيه مانع ثبوتي، ومع وجود المانع الثبوتي لا تصل النوبة إلى حجية الظهور في مقام الإثبات. إذا وجد مانع ثبوتي من هذا الظاهر المدعى وهو الوجه الثاني وكذا الوجه الأول، قلنا أنه حينئذ لا تصل النوبة إليه، فهناك مانع ثبوتي عن قبول ما يساعده العرف. إذن ما يساعد العرف هو أي وجه؟ وجه الثاني، والوجه الثاني في مانع ثبوتي، والمانع الثبوتي لا يمكن القول بحجيته مع فرض وجود مانع عقلي وثبوتي. فما لم يرفع المانع الثبوتي لا تصل النوبة إلى الاستظهار الذي ذكره أهل العرف وهو الاحتمال أو الوجه الثاني. واضح؟ فالذي يتعين من بين هذه الاحتمالات هو الوجه الرابع. ثم قال فافهم. والمعروف هذا المعروف في الإشكال أنه أولا تطبيق قاعدة الواحد لا مسرح لها في المقام، لأن الأمور اعتبارية وليس هو من قبيل الأمور الحقيقية، فقاعدة الواحد من قواعد الأمور الحقيقية علة ومعلول وليس من قبيل الأمور الاعتبارية. والآن في هذه القضايا التي نبحث عنها إذا خفي الأذان فقصر، إذا توارت الجدران فقصر، هذا الجزاء المفروض أو الحكم المفروض في رتبة الجزاء الذي سميتمه معلول، هذا أمر اعتباري، فلا مسرح ولا موضوع لقاعدة الواحد إذا كان الشيء من قبيل الأمور الاعتبارية. ولكن هذا الإشكال السيال الجواب عليه هو ما ذكروه في مسألة التضاد في الأحكام، نفس النقطة تأتي هنا، وهو أننا تارة نقصر النظر على الجاع، فيقال أن الجعل من مقولة الاعتبار، فلا يصح تطبيق قواعد عالم التكوين على عالم الاعتبار، وتارة ننظر إلى الملاكات والمبادئ فنقول أن هناك ملاك واقعي من المصالح والمفاسد، فهل هذه المصالح والمفاسد الواقعية تواردت عليها علتان وصدرت من الكثير وتحصل من الكثير أو لا؟ فالشارع عندما أوجب التقصير هناك ملاك، فنقول ذاك الملاك الذي في ضمن وجوب التقصير هل يمكن أن يصدر من الكثير بما هو كثير أو لا يمكن أن يصدر من الكثير بما هو كثير؟ متفتين؟ فعادت المشكلة مرة أخرى، فمجرد الاقتصار على أن الحكم أمر اعتباري لا يرفع المشكلة، فلا بد من البحث عن محذور آخر. مثلا النقطة الثانية أو الأمر الثاني، التفتوا لها المطلع، أن نسبة الشرط إلى الجزاء ليست نسبة العلة إلى المعلول، حتى لو لاحظنا الملاك، فإن الحكم فعل اختياري، الحكم نفسه الآن في الاختياري، وعلته من؟ الشارع المولى إرادة المولى. أما الشرط فهو بمثابة الموضوع، والموضوع ليس هو ما منه الأثر في تحقق الملاك. فإنما يقول الشارع إذا خفي الأذان فقصر، إذا توارت الجدران فقصر، فملاك وجوب التقصير يتحقق عند تحقق هذا الشرط. فهل الشرط في هالقضايا هو العلة في تحقق الملاك أو ليس هو العلة في تحقق الملاك؟ هذا إن بحثوه، بحثوا في مسألة الشرط المتأخر، بحثوا هذا المطلب في نسبة الشرط المتأخر، وهل أن نسبة الشرط للجزاء أو الموضوع للحكم نسبة ما منه الأثار أو أنه بمثابة المعد أو أنه معرف؟ فهل خفاء الجدران هو العلة التي بها تحقق الملاك؟ شفتين؟ هل أن خفاء الجدران يا شيخ حسن أو خفاء الأذان هو العلة التي اقتضى ثبوت الملاك في وجوب التقصير، أو أنه معرف لملاك، معرف لعلة اقتضت الملاك، أو أنه معد؟ وهناك ذكروا أنه الشروط والموضوعات نسبتها للأحكام ليست نسبة ما منه الأثر، ولهذا صار بحث، يعني أنتم الآن فتح لنا فتحة مهمة في البحث، أنه عندما نقول عندما نقول هناك شرط للحكم هناك موضوع، هذا مسألة مهمة تحتاج إلى تحقيق أكثر. ذكر كل مرة نكرر أن شرط الحكم هو شرط الاتصاف بالملاك. ما معنى هل يعني شرط الاتصاف بالملاك؟ يعني هو منا يحصل اتصاف؟
يعني بعدم وجوده لا ملاك،
أو أنه عنده يتحقق يتصف الفعل بالملاك؟ ما معنى شرط الاتصاف؟ يعني هل هو الذي ببركته حصل الاتصاف بالملاك فما منه الملاك، أو أن عنده تحقق واتصف الفعل بالملاك؟ فإذا قلنا أن شرط الاتصاف معناه هو الشرط الذي ما منه حصول الملاك وهو العلة في تحقق الملاك، تكون حينئذ نسبته للحكم نسبة أو للملاك لا أقل نسبة شنو العلة لل معلول اللي هو المفيد للملاك. أما لو قلنا أن غاية ما يقتضيه شرط الحكم وهو شرط الاتصاف هو أنه قبله لا اتصاف، عنده في اتصاف، أما ما هو سبب الاتصاف ما منه أثر ما منه الملاك ليس هذا هو نفس الشرط، ليس الزوال هو الذي ببركته اتصفت الصلاة بالملاك، ليس خفاء الجدران بسببه اتصف وجوب التقصير بالملاك. دققوا في كلماتهم هناك وإن كان محرر المسألة بشكل كبير.
نعم. حتى لو رفعنا اليد عن أنه هو ما منه الأثر إلا أنه مساوق وملازم لما منه الأثر،
إذن هو
فهو ليس
صار علامة،
فليكن
فلا مانع من تعدد العلامات لمعلم واحد، لا مانع من تعدد علامات، فنقول وجوب التقصير الشارع بأنه هناك عدة مقارنات بها يتصف وجوب التقصير بالملاك، لأن هذه المقارنات مقارنة لتلك العلة التي تحقق الاتصال.
تعبير آخر عن أنها أن الأثر يعني هذا لا يفترق عن القول بأنه الجامع.
أقول له هذا لا مو الجامع، أقول
شيخنا أنتم تتفضلوا الآتي أننا نرفع اليد عن كون الزوال هو ما منه الأثر في ثبوت ملاك الوجود، وإنما الزوال معرف مثلا.
لا
أقول لكن بالنتيجة إذا التزمنا بالمعرفية فهذا يعني أن ملاك الوجود، ملاك الوجود أحد أفراد ما يعرفه هذا،
لأن الإشكال الآن في تطبيق قاعة الواحد الآن.
وبالتالي هذا من وإن لم يكن هو بحد نفسه موضوعا لقاعدة الواحد، لكنه علامة هو موضوع.
إحنا ما ننازع في هذا شيخنا الآن، إحنا الآن يعني حافظ على موضوع البحث. الآن نحن نناقش في هكذا أنه توصلنا على الطريق توصلنا إلى المطلب من هالطريقة، التفتوا، أن الشرط علة للجزاء، ومقتضى علية الشرط للجزاء استحالة توارد علتين على معلول واحد، أو أن الواحد لا يصدر عن إلا عن واحد، والكثير بما هو كثير لا يؤثر إلا في واحد، فطبق قاعدة الواحد في الشرط والجزاء. هنا الآن بحثنا، هل يصح تطبيق قاعدة الواحد بين الشرط والجزاء؟ فهل نسبة أحدهما للآخر نسبة العلة للمعلول، الشرط هو علة للمعلول أو لا؟ الآن في طريق آخر للوصول إلى الجامع، بحث آخر. فأنا أقول الآن هكذا، أقول الشرط الذي هو للحكم هو شرط اتصال، إن بنينا على أن مراد أن معنى الذي ثبت الدليل شرط الاتصاف ما منه الأثر في اتصاف الفعل بالملاك، فيقال حينئذ يستحيل أن يكون هناك شيئين دخيلين في تحقيق ملاك واحد وهو وجوب التقصير. تارة نقول لا، الشرط عنده تحقق الاتصاف، هذا قصد إشكالي، لا يصح لك تطبيق قاعدة الواحد على الشرط. أما أنه كما تفضلتم يوجد عندنا طريق واحد وهو أن هذه معرفات لماذا لشيء واحد يصل إلى النتيجة، هذا بحث آخر وغرضي هكذا.
هذا أولا شيء. ثانيا شيخنا، إحنا إذا ما التزمنا بأنه شرط، يعني إذا ما التزمنا بأنه هو الذي منه الأثر، ما كان شرطا.
كيف لا؟
ما يصير شرط.
شرط
أخذ في حقيقة الشرط.
شرط إثباتي مو ثبوتي. يعني شرط في مقام الإثبات مو شرط في مقام الثبوت، والشرط الإثباتي يعني أنه لا يتحقق الحكم إشبك عند المشرع، يقول إلا إذا تحقق هذا الشرط ولو من باب المعرفية. الإشكال الثالث أنه بناء على أن هذا الشرط دخيل في الملاك، فيأتي البحث أن قاعدة الواحد هل تسري للواحد غير الشخصي أو لا؟ فإن مقتضى تطبيق هذه القاعدة بالنتيجة أن المعلول الواحد مستند لا بد إلى واحد، هذا الواحد هو الجامع النوعي مثلا، وهو الجامع بين خفاء الأذان مثلا وخفاء الجدران، فهل قاعدة الواحد تشمل الواحد النوعي أو أنها مختصة بالواحد الشخصي؟ فبناء على اختصاص قاعدة الواحد بالواحد الشخصي، فلو فرض أن الوحدة بين الشرطين وحدة نوعية، لا يصح تطبيق قاعدة شنو على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. بل ذكر السيد الخوئي أنه هناك موارد، هذا هم ذكر، لا يوجد حتى جامع نوعي، وإنما جامع انتزاعي محض، كما لو كان الشرطان من مقولتان متباينتان بتمام الذات. واضح، لو كان الشرطان من مقولتين متباينتين بتمام الذات، فأين الجامع؟ لا يوجد عندنا إلا جامع يسمونه شنو، جامع شنو، جامع انتزاعي، لأن الجامع النوعي يشترط فيه أن يكون كلاهما منحفظان في حقيقة واحدة نوعية. إذن بالنتيجة تطبيق قاعدة الواحد لا يخلو عن إشكالين، فالمرجع هو الاستظهار العرفي. ما هو الظاهر عرفا؟ فإن بنينا على تقريب الشيخ الآخون فلا بد أن نرجع إلى الوجه الثاني لا إلى الوجه الرابع. قال فافهم، ما ادري افهم، هذا هو فهم. هذا تمام الكلام في الامر كم ثاني. الامر الثالث وهو ما يسمى بالبحث في تداخل المسببات وعدمه. عندنا تداخل الأسباب، عندنا تداخل مسببات. الآن البحث كما سيتضح في تداخل المسببات، وعندنا بحث في تداخل الأسباب. يقول الآخون وتوضيح ذلك عبر نقاط. النقطة الأولى موضوع البحث، مورد البحث، تحرير محل البحث مهم. ذكر الشيخ الأعظم الشيخ الأخ مستجان الرسائل إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. أول عبارة فيقع البحث، ما هو الفارق بين هذا البحث والبحث السابق؟ ففي البحث السابق كنا نبحث عن حكم ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، وهنا أيضا نبحث عن حكم ما تعدد الشرط واتحد الجزاء، فما هو الفارق بين البحثين؟ فنقول تارة إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فتارة نفترض أن الجزاء لا يحتمل فيه التعدد عقلا ارتكازا شرعا، ما لنا علاقة الآن، لا يحتمل فيه التعدد أصلا، فهذا هو مورد البحث السابق كمسألة كوجوب التقصير. لا نحتمل مسألة كان عقلي احتمال شرعا، هنا وجوب التقصير لا يحتمل تعدده بتعدد الشرط والسبب، فيجب على المكلف أن يقصر ويصلي كم مرة؟ مرتين، مرة عند خفاء الأذان ومرة عند خفاء الجدران. إذن البحث السابق كان في مورد ما لو لم يحتمل فيه التعدد، وسيتضح أنه ليش هناك مصير، لأن هنا الآن يتغير البحث. أما لو احتملنا التعدد فيأتي هذا البحث الآن، كما لو قال المولى إذا مسست الميت فاغتسل، وقال إذا خرج المني فاغتسل، فوجوب الغوص يا شيخ علي ألا يحتمل فيه التعدد بتعدد الأسباب؟ نحتمل التعدد بل في وجوب الغوص، وكذا في مورد الوضوء بغض النظر عن دليل خاص. إذا بل نمت فتوضأ، وإذا أحدثت فتوضأ، فنحتمل تعدد وجوب الوضوء بغض النظر عن الدليل الخاص الآن في المسألة. ففي موارد احتمال تعدد الوجوب كوجوب التغسيل كوجوب الكفارة بغض النظر عن قيام الآن أدلة خاصة في كل مورد، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، إذا مسست الميت فاغتسل، اغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، فتعدد الشرط واتحد الجزاء، فما هو الحكم في هذه الفرض؟ فهل أو الحكم هو وجوب الإتيان بالطبيعي مرتين، فأغتسل مرتين، أتوضأ مرتين، أكفر مرتين، أو أن القاعدة تقتضي التداخل وأن أأتي بالطبيعة مرة واحدة، أو يفصل كما ذهب جمع بين مورد ما لو تحقق سببين لطبيعة واحدة، خرج الريح مرتين أو مس الميت مرتين فلا، فالتداخل وبينما لو تعددت الأسباب وتعددت في السنخ والحقيقة كما لو أحدث مثلا ومس كما لو أحدث مثلا وشنه و ونام فإنه أحدث مثلا بالريح ونام فإنه يجب عليه الإتيان بالطبيعي وهو الوضوء كم مرة مرتين واضح إذا بال مرتين توضى مرة واحدة أما إذا بال مثلا وأحدث بحدث الريح مثلا يجب عليه الوضوء مرتين فنحن في هذا الأمر الثالث نبحث هل اللازم الإتيان بالجزاء متعدد كلما تعد كلما تحقق الشرط كلما حدث الشرط حدث جزاء أو أنه لا يلزم التعدد من قال بعدم التعدد وأنه يكفي مرة خال بالتداخل في وين في المسببات ومن قال بشنو بأنه يلزم التعدد بالتعدد قال بعدم التداخل ومن الواضح أن هنا بلحاظ المسبب لا بلحاظ السبب حكم المجهول الشرط سبب لتحقق الجزاء فالجزاء هذا مسبب فنبحث الآن في التداخل في المسببات فهل نقول بأن ما كان في رتبة المسبب وهو الحكم يتعدد بتعدد الأسباب أو أنه يكتفى بالطبيعة الموجودة في الحكم مرة واحدة عندهم بحث آخر في تداخل الأسباب وهو ما لو اتحد الشرط وتعدد الجزاء إذا اتحد الشرط وتعدد الجزاء احنا بحثنا شنو إذا اختلف الشرط واتحد الجزاء سننبه إن شاء الله بعد ذلك إلى مسألة تداخل الأسباب
في المسبب المقصود به الامتثال والمقصود به
الحكم الوجوب هل الوجوب الحدوث هل الحدوث عند الحدوث كما سيطلع هل إذا حدث السبب الأول حدث الطبيعي فوجب الوضوء حدث النوم فوجب الوضوء فتحقق وجوبه فاشتغلت أو فتوجه خطابين للمخلف بوجوبين للوضوء المراد من المسبب هو حدوث الحكم في الجزاء بحيث تحصل فعلية للوجوب على المكلف سيأتي إن شاء الله تحقيق هذا الباب وصلى الله على محمد.